في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وكذلك من فضل العتق الرغبة الدنيوية أنك إذا اعتقت أحدا دخلت ضمن الورثة معه. يعني أفرض أنك أن أبا بكر لما اعتق بلالا، انطلق بلال واشتغل بالتجارة مثلا، وصار عنده أموال ويعني وصار من كبار الأثرياء، فإنه إذا مات أبو ذر، إذا مات بلال المعتق، فإن أبا بكر يدخل من ضمن الورثة، يدخل من ضمن الورثة. مثل ما قال في الرحابية، يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة إلى آخر. فقال: فهي ولاء. الولاء يعني أن يعتق أحدا فيكون ولاء له. ولذلك لما بريرة كانت أمة مملوكة فأرادت أن تعتق من أهلها، فكاتبوها أن تشتري نفسها منهم، وفي الوقت نفسه اشترطوا أن يكونوا هم لهم الولاية عليها. طيب كيف أنتم تستفيدون مرتين؟ يعني أنتم بتأخذون قيمتي وفي الوقت نفسه تريدون تدخلون في الورثة لو أنا أصبحت يعني غنية. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها في سداد ما عليها، تقولهم طلبوا مني كذا من المال. فقالت عائشة: طيب أنا سأعطيك المال، أنا بجمع لك وأعطيك المال، ولكن يكون الولاء لي. يعني لو أصبحت بعدين غنية أنا أدخل ضمن الورثة، هم كيف يدخلون؟ هم لو فعلوا الأمر لله واعتقوك لوجه الله نقول بارك الله فيكم، خلاص تصبحون من ضمن الورثة. لكن الآن أنتم تشترون تبيعونها وتأخذون قيمتها وأيضا تشترطون الولاء. فقالت: إنهم يشترطون الولاء، تقول لعائشة. فقالت عائشة: لا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هؤلاء ببيعونها بفلوس، بيأخذون قيمتهم القيمة التي دفعوها، وأيضا في الوقت نفسه يريدون الولاء لهم، ماذا؟ لابد أن يشجعوا من يعتقها لله، يشجعوه يعني يجعلوا له الولاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني من إنما الولاء لمن أعتق. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إهانة أمثال هؤلاء، فقال: إخوانكم خولكم، خولكم يعني خدمكم، وأخذت كلمة خولكم من يعني كما قال: يتخولون خدمتكم، يعني يتحينون خدمتكم ويصلحونها. ويقول: هذا خال المال، خال المال الذي يقوم عليه، هذا خال المال يعني هو الذي يقوم عليه. قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا التوجيه يسمعه أبو ذر الآن بعد موقف شديد عليه، بعد ما انتفض وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، وانتفض وحزن، الآن جاءه التوجيه، ولذلك طبقه تطبيقا أشد مما يطبقه غيره. فقال: إخوانكم خولكم يعني خدمكم، يصلحون أحوالكم، يتخولون أموركم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده كيف يتعامل معه؟ فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. لا تقول له مثلا للخادم، طبعا الكلام عن العبيد المماليك وفي حكمهم من سخره الله تعالى تحت يدك فيعمل بأجرة كالخادمات والسائقين ونحو ذلك. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه. يعني ما يقول واحد للسائق: شوف ترى اليوم عندنا مثلا وليمة غداء، تقوم تصلي الفجر تروح سوق الغنم وتشتري مثلا شاة وتوديها للمطبخ بعدين تطلع مباشرة سوق الخضرة وتسوي كذا، بعدين بعدها بنص ساعة تروح تغير زيت للسيارة، في نفس الوقت بعدها تغسل السيارة، وبعدين تروح تجيب الضيوف من المطار توديهم مثلا للفندق، وبعدين ترجع من الفندق، ويكلفه بعشرين شغلة لازم ينهيها خلال ثلاث أو أربع ساعات. هذا بشر يا أخي، احتاج أنه يعني لابد أن تتصور كيف يستطيع أن يتعامل مع جسده. فلذلك قال لا تكلفوهم ما يغلبهم، الشيء اللي بيتعبه ويرهقه لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. في هذا أيضا حقيقة توجيه إلى الرفق بمن جعلهم الله تعالى تحت يدك. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بعضكم فوق ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فسخر الله تعالى بعض الناس لبعض، فجعل الله تعالى مثلا فلانا أقوى جسدا لكنه أقل مالا، وفلانا أضعف جسدا لكنه أكثر مالا، فيأتي هذا الأقوى جسدا وأقل مالا ويشتغل حمال عند هذا، فجعله الله تحت يده. كتب الله له رزقا لكنه للقوي رزقا، لكن جعله من خلال طريق هذا الضعيف في جسده لكن الكثير في ماله. وربما جعل الله تعالى سلط مرضا على فلان حتى يستفيد الطبيب الفلاني، وسلط مثلا حادث سيارة على فلان حتى يستفيد الميكانيكي أو نحو ذلك. فجعل الله تعالى مصالح الناس يحتاج بعضهم على بعض إلى بعض. ولذلك نهى بعض أهل العلم أن يقول الإنسان اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. قالوا إن هذه العبارة فيها مناقضة لسنة الحياة التي أراد الله أن يعيش العباد عليها. فأنت لا بد في حياتك أنك تحتاج الناس، إذا أردت أن تلبس ثوبا بتحتاج البائع الثياب، بتحتاج الخياط أن يخيط لك، إذا أردت أنك تغسل ثوبك بتحتاج تشتري صابون، من اللي استورد الصابون؟ استورد فلان. فأنت في الحقيقة احتجت إلى التاجر فلان اللي يبيع غسيل للملابس، واحتجت إلى الخياط. صحيح أنك دفعت أجرة، لكن لو كان عندك ملايين ورفضوا أن يخدموك ماذا تنفعك أموالك؟ هل ستخيط أموالك لك ثوبا ولا تغسل لك قميصا؟ ما تفعل لك ذلك. فأنت في الحقيقة محتاج للناس. فقالوا إن لكن ممكن يقول لا تذلني لأحد من خلقك ونحو ذلك، نعم ممكن، لكن يقول لا تحوجني ما أريد أحتاج أحد، ثم يخرج الصبح ويشتري خبز ويشتري طعام، تقول طيب أنت احتجت للخباز واحتجت لمن يصنع هذا الطعام. فكذلك الإنسان لا بد أن يعلم أن الناس يسخر الله تعالى بعضهم لبعض. سلمان رضي الله تعالى عنه، بل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا ينتبهون لمثل ذلك في تعاملهم مع الأرقاء، في تعاملهم مع الخدم، كانوا يتعاملون معهم بغاية الرفق واللين، مع أنهم كانوا عبيدا مماليك، فما بالك يا أخي بمن يعمل عندك يعني بأجرة وهو ليس عبدا مملوكا. سلمان رضي الله عنه دخل عليه بعض أصحابه وهو يعجن، فاستغرب، أنت عالم من العلماء وجالس تعجن، يعني ليش ما فتحت كتاب تدرس ولا تقرأ قرآن تعجن؟ فقال له أين الخادم؟ وين الخادم حقك؟ فقال سلمان أرسلناه في حاجة وتعب فلم نشأ أن نجمع عليه عملين. والله أرسلناه في شغل وتعب، رجع تعبان، ما ودنا نقول له رجعت يلا أعجن العجين، خله يرتاح وأنا أعجن العجين. هذا يا جماعة ترى من الرفق واللين. يعني أحيانا مثلا الإنسان يسافر إلى بلد وتعلم أن عودتك مثلا بتكون الساعة مثلا ثنتين في الليل، يعني أحيانا تحصل لي مثلا، فأذهب بسيارتي وأوقفها في المطار، فيقول لي بعض الإخوة مثلا طيب السواق يوصلك، وإذا رجعت الساعة ثنتين في الليل يأتي يأخذك. فأقول يا أخي لماذا نتعبه؟ يعني أنت بتوقظ الساعة ثنتين في الليل استقبلني، فإذا رجع نام ساعة قبل الفجر، ثم بعد الفجر قام ويودي الأولاد المدرسة، ثم بعد ما يودي الأولاد المدرسة اذهب وافعل. ليش تقطع عليه نومه؟ ليش تجمع عليه عدة أشغال؟ برضو هذا إنسان ليس جهازا شغله متى ما شئت وتقفله متى ما شئت. والراحمون يرحمهم الرحمن. بقيت مسألة أخيرة كنت تكلمت عنها سابقا، وهي أصل الرق في الإسلام، وكنت شرحتها سابقا لكني أعيدها باختصار لأهميتها ولعلاقتها بالموضوع الحديث أيضا. الإسلام لم يشرع الرق، إنما جاء والرق موجودا فقننه. الإسلام لم يشرع مثلا تعدد الزوجات، جاء وتعدد الزوجات موجود فقننه. وجعل لهن حقوقا وضبطه بأحكام شرعية. الرق يقولون إن تعريف الرق هو ذل يلحق العبد سببه الكفر، بمعنى لما يأتي قوم لغزو المسلمين مثلا يخرجون من ديارهم مختارين طائعين ويأتون لغزونا، وبعضهم يخرج بزوجته وأبنائه ويأتي معهم للغزوة للقتال، وفي نفسه أغلى أمانيه أن يقتلنا، هذه أغلى أمنية عنده في حياته، وترك وطنه وترك كل شيء وأشغاله خارجا مختارا ليقتلنا، ثم جاء والتقى المسلمون بهم وقتل من المسلمين، استشهد من المسلمين من استشهد، وقتل من أولئك من قتل، وانتهت المعركة وانتصر المسلمون. الكفار هنا لهم أحد ثلاثة أحوال، الجيش اللي موجود له أحد ثلاثة أحوال، منهم من سيقتل أثناء القتال، ومنهم من سيفر، ومنهم من يؤسر أو يسبى، يسبى إذا كان امرأة أو طفل يسمى سبي، والأسر للمقاتل، فيؤخذ هؤلاء. طيب إذا أخذناهم ماذا نفعل بهم؟ يمكن أن نفاديهم، أن نجعل أولئك يدفعون مالا ونرجعهم لهم، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل بأسرى معركة بدر، ويمكن أيضا أن نقتلهم. طيب تقتلهم ليش؟ ليش تنهي حياته؟ الطفل وهالمرأة وهالرجل يمكن صالح حاله خلاص وندم انه قاتلك وعنده قدرات، ربما مهندس طبيب عنده قدرات تقتله. طيب ويمكن ان نسجنهم. طيب اذا سجنت انت بتتورط فيه، تسجنه الى متى؟ افرض قبضت عليه وعمره 20 سنة وبيعيش الى 100 سنة، تسجنه 80 سنة، تأكله وتشربه وتلبسه وتعالجه وتحط عليه حراسات وفي اي لحظة ممكن يعني يعمل لك مشاكل، ليش تكبت حريته؟ فأعدل أنواع التعامل مع الأسرى هو ما شرعه الإسلام، وهو أن يكون رقيقا عبدا مملوكا، نقول نحن لن نسجنك ولن نقتلك، نحن نسلبك حرية التصرف، يكون في واحد يحكمك في تصرفك، لكن تصبح عبدا رقيقا، لكن يجب علينا وجوبا نؤكلك ونشربك، وأيضا يجب علينا إذا دخلت في الإسلام حتى أن يعني ندفع عنك زكاة الفطر، ونؤكلك تأكل كما نأكل وتلبس كما نلبس، مثل ما في هذا الحديث، وجعل الإسلام عتقهم له فضل، فإذا وطئ الرجل امرأته في نهار رمضان سن له أن الكفارة أن يعتق رقبة، إذا ما استطاع تأتي عاد الأحكام الأخرى، إذا قتل خطأ يعتق رقبة، إذا حلف يسن له أيضا أن يعتق رقبة، فجعل الله جل وعلا جعلهم أرقاء، لكن شجع مع ذلك على عتقهم. لكن تعال انظر سواء في السابق أو في اللاحق، انظر إلى تعامل الكفار مع الأسرى، كيف يتعاملون مع الأسرى، كيف كانوا يهجمون. لو تقرؤون يا جماعة عن قبل تقريبا 60 أو 70 سنة أو يزيد على ذلك قليلا، أيام الاستعمار الأوروبي المتنوع والاستعمار الأمريكا لعدد من الدول الأفريقية، انظر إلى الصور كيف كانوا يتعاملون مع الناس، كيف كانوا يأتون إلى أفريقيا وكيف عملوا بالهنود الحمر وكيف صنعوا من أنواع القتل والإذلال، وكان يعني يحملونهم في سفن يحملون 10,000 فلا يصلوا حيا إلا أقل من النصف، صورهم محفوظة إلى اليوم، مقيدين في رقابهم وفي أيديهم وفي أقدامهم. انظر كيف يتعاملون اليوم مع الأسرى في غوانتنامو مثلا، انظر كيف يتعامل مع أنواع من الأسرى اليوم من محاكمات يعني يظلمونهم بها ويعذبونهم، ثم يأتي ويقول لك والله الإسلام ظلم الناس والإسلام شرع الرق. قل لك كذاب، الإسلام ما شرع الرق، الإسلام جو الرق موجود فقننه، وشرع التعامل الحسن مع الرقيق، وجعل عتقه له فضل عظيم، وحث على عتقه، وجعل له حقوقا على سيده، وقال عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه ومن جلد عبده جلدناه. ما هو على كيفك تضربه، صح وعبد مملوك عندك، لكن ما هو كل قليل تأخذ عصا وتضربه، ما يجوز، بل خفف عليهم في الأحكام أيضا، فإن الجلد لهم لو زنى العبد أو الأمة فإنه عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لا تجلد 80 جلدة كما تجلد الفتاة البكر التي غير متزوجة إذا زنت تجلد 80، هذه تجلد 40، الأمة المملوكة كذلك العبد، وكذلك الزاني المحصن الحر فإنه يرجم، هذا لا يرجم، هذا يجلد. فالمقصود أنه حتى في الشريعة خففت عليهم في الأحكام. فأنت دائما إذا واحد طرح عليك يعني شبهة على الإسلام، تعامل دائما بعزة معه، لا تقول والله الإسلام صح في رق بس الإسلام قصده، تعامل بقوة، لا ليس هو الذي يضعك في الإطار الذي يريده، إطار ذل، ويقول لك شوف دينكم عندكم شيء اسمه كذا وشيء اسمه كذا. تقول حتى ما يتعلق بتعدد الزوجات أحسن من تعدد الخليلات والصديقات والمومسات. وأيضا لم يكن تعدد الزوجات في الإسلام فقط، بل حتى في السابق، يعني سليمان عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة إلى آخر الحديث. الأنبياء في قصص بني إسرائيل في التوراة والإنجيل عندهم هذا كثير. فالمقصود أن الإنسان يا جماعة يتعامل مع مثل هذه الشبهات بعزة، انتبه لا تتعامل معها لما تطرح عليك سواء من خلال حوار انترنت أو غيره، تتعامل معها بنوع من الذل، وأن يعني انفضحنا والإسلام فيه رق والإسلام فيه كذا. الإسلام جاء كفل الحريات وكفل العزة للناس ودعا إلى المساواة في الحقوق ونحو ذلك، فينتبه الإنسان لمثل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.